The assembly will now hear an address.
تستمع الجمعية الآن إلى خطاب من صاحب السعادة توميسلاف نيكوليش رئيس جمهورية الصرب وأطلب إلى البروتوكول أن يصطحب سعادته.
On behalf
باسم الجمعية العامة يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بصاحب السعادة توميسلاف نيكوليتش رئيس جمهورية الصرب وأدعوه لمخاطبة الجمعية.
السيد الرئيس، السيد الأمين العام، أصحاب السعادة، حضرة السيدات والسادة، السيد الرئيس المحتمر، صاحب السعادة السيد كوتيسا، اسمح لي أن أهنئك على توليك مهام رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنا على يقين من أن سمعتكم وخبرتكم الدولية ستكون إسهاماً قيماً لكي نتوصل إلى حلول سياسية مستدامة للتحديات العالمية الجديدة، وأود أن أعبر عن استعداد صربيا ولتوفير الدعم لحل هذه الأولويات التي تتصل بتغير المناخ والاقتصاد العالمي المتكامل وقضية الأمن الدولي ومسائل أخرى مدرجة على جدول الأعمال. السيد آش، أود أن أعبر عن شكرنا الخاص لك على كل الجهود التي بذلتها والعمل الناجح أثناء الدورة 68، وهذا كان تمهيد لجدول أعمال التنمية لما بعد 2015 وكل الجهود التي تم بذلها لتدعيم مبادئ وأهداف الأمم المتحدة. إن دورتنا هذا العام يتم تنظيمها مع الذكرى المهمة، ذكرى 100 عام على مرور الحرب الكبرى والتي رسمت ملامح القرن العشرين، وتم الاحتفال بهذه الذكرى في أماكن مختلفة، ولكن لم يتم التوصل إلى حفل مشترك على مستوى عال في إطار المصالحة والغفران. نحن ندعم جدول أعمال هذه الدورة ونعتبرها والجمعية العامة كشريك فعال، ونحن نحن نعتبر نفسنا شريك فعال في تطبيق أهداف التنموية للأمم المتحدة. فهناك تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية تتعلق بتغير المناخ وأمنية، علينا أن نعمل بشكل جماعي من أجل ضمان تقدم البشرية في القرن 21، وعلينا أن نوفر خبراتنا وأفكارنا للإدارة العالمية لكي نتأكد من التوصل إلى مستقبل أفضل للأجيال الجديدة. أود أن أشدد على ثلاثة قضايا، وهي تغير المناخ وقضية الأمراض المعدية المميتة ذات نطاق واسع، وإن لم يتم النظر فيها بشكل حكيم وتلقائي قد نهدد حياة الأجيال المقبلة. والقضية الثالثة هي الأمن العالمي. إن التكامل الاقتصادي والاجتماعي أفضى إلى إلغاء الفصل بين نحن وهم، فكلنا الدول أعضاء في الأمم المتحدة لدينا مصير مشترك، وعلينا وأمامنا مسؤولية لحل القضايا التي تواجهنا، ومن أهم التحديات الناشئة هي تغير المناخ. فقمة المناخ للأمم المتحدة في قمة عام 2014 ونحن شاركنا باهتمام بالغ، ناقشنا الفرصة التاريخية لمؤتمر تغير المناخ للأمم المتحدة في باريس في عام 2015. هناك توافق في الآراء بين العلماء ويشير إلى أن درجة الحرارة في القرن 21 ستزداد بشكل كبير، هناك شروط مناخية شديدة وستزداد وتيرتها، وهذا يعتمد أيضا على مدى الاحترار. وإن نتائج الكوارث الطبيعية تزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي في صربيا وفي جنوب شرق أوروبا، وهناك قضية مكافحة الفقر، وإن الأنشطة التي تهدف إلى تخفيض تأثير تغير المناخ أمر أساسي في عصرنا، علينا أن نحدد ما هي التدابير الملزمة قانونا ولكي نتأكد من أننا نأخذ بالحاجات التنموية للفقراء في الدول المتخلفة. أنا على يقين أنه علينا أن نتحرك من أجل تحسين القدرة على التكيف، ولكي نتوصل إلى آليات من شأنها أن تخفض مخاطر الكوارث الطبيعية. وأنا أعتبر أن هذا العام هو فرصة لكي نزيد من الأنشطة وتواترها، ولكي تلتزم الدول بتخفيض انبعاثات الكربون. هناك فرصة تاريخية لكي نتوصل إلى سياسة في مجال الطاقة تكون مستدامة وتوفر عمل دولي مضموني حول سياسة تغير المناخ. أنا مقتنع بأن أمامنا رؤية مشتركة وهي طارئة، وهي تحسين نظام التكيف ولكي نتوصل إلى آليات لتخفيض مخاطر الكوارث الطبيعية. نحن نرغب بالمساهمة لكي نتوصل إلى توافق عام وملزم قانونا حول المناخ لكل شعوب العالم. فهذا دور أساسي في عملية تطبيق المبادئ المتوافق عليها في صندوق المناخ الأخضر، وهو بحلول 2020 سيساهم في بلوغ هدف طموح، ولكي نطبق كل ما التزمنا به لرفاهية العالم. هذا العام كانت دولتنا ضحية شروط مناخية شديدة القساوة في أوروبا، وللأسف إن الكوارث الطبيعية هي نتيجة لتغير المناخ، وهي لا تستثني صربيا والدول المجاورة في المنطقة. فنحن نشهد فيضانات تذكرنا بفيضانات الكتاب المقدس، وأنا أنتهز هذه الفرصة لكي أعبر عن امتناني للأمم المتحدة على التزامها الفعال وتعاونها مع حكومة صربيا بعد وقوع الفيضانات. وبشكل خاص أود أن أشكر فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد هولاند على تلبية نداء وتنظيم مؤتمر مانحين لمساعدة بوسنا والهرسك وصربيا والمفوضية الأوروبية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأعضاء الأخرى والاتحاد الروسي والصين واليابان وبيلاروس ودول الإفريقية ودول المنطقة، وعلى مساعدتها والتزامها. ومن دون هذه المساعدة السخية الثنائية لما تمكننا من مساعدة الأشخاص الذين هم بحاجة إلينا. إن دول أعضاء في الأمم المتحدة ومن خلال مساعدتها ومن دون هذه المساعدة كان تعذر علينا أن نساعد الأشخاص المتأثرين بهذه الكوارث، وهم فقدوا كل ما أنجزوه في حياتهم. هناك أولوية محلية لصربيا، وهي التوصل إلى حل سياسي مستدام لقضية كوسوفو وميتوهيجا. فبالنسبة لصربيا الحل العادل والمنصف والمقبول هو أن نرفض النزعة الانفصالية وأن نحمي سلامة أراضي كل الدول بما في ذلك سلامة أراضي صربيا. ونحن ملتزمون بشكل واضح إزاء التوصل إلى حل سياسي مستدام من خلال الحوار مع ممثلي المؤسسات المؤقتة للإدارة الذاتية في بريشتينا. وإن الحل السياسي الذي تدافع عنه صربيا يشمل مصالح الصرب والألبان والمجموعات المحلية الأخرى. فهذه ستكون هذا سيكون حل سياسي مستدام يرضى الجميع ومن خلال الحوار البناء حصريا. إن تطبيع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا يمكن أن يساهم في تعزيز عملية الاندماج الأوروبية، ونتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يستمر في التشجيع من خلال التزامه الفعال على الحوار المفتوح والامتثال للواجبات المتفق عليها، وذلك لتعزيز الثقة المتبادلة. نحن احترمنا وبشكل مسؤول وفي الوقت المناسب واجباتنا، خاصة فيما يتعلق بتطبيق اتفاق بروكسل. أود أن أشير إلى أن صربيا منفتحة للاستمرار بالحوار البناء مع بريشتينا على كافة المستويات. إن بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو وميتوهيجا هي ضمانة وأساس للعمل لكل البعثات الدولية الأخرى في كوسوفو وميتوهيجا، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 1244. إن تخفيض الولاية وقدرات أو صلاحيات الأنميك لا يمكن أن تقبل به صربيا. ففي المفاوضات مع المؤسسات المؤقتة للإدارة الذاتية في بريشتينا نحن ننطلق من فكرة مفادها أن كل الحلول ينبغي أن تتم وفقا لدستور صربيا وقرار مجلس الأمن 1244. هذا يتصل بحالة الإقليم وموقف وضع الصرب وغير الألبان في الإقليم، هذا بالإضافة إلى حماية الإرث الثقافي والديني الصربي. فنهجنا لتوصل إلى حل سياسي مستدام في كوسوفو وميتوهيجا لديه تأثيرات سياسية. أنا أعتبر أننا كلنا نتفق على أن التوصل إلى شروط تسمح بالتمتع بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات سيساعد على عودة المهجرين وسيساعد على التوصل إلى نموذج الحوار السياسي والتسامح، وهذا شرط أساسي في عالمنا اليوم لاحترام المبادئ التي تدافع عنها الأمم المتحدة. أما بالنسبة للشروط المؤاتية لعودة المهجرين داخليا إلى ديارهم، هذا عنصر أساسي في عملية تطبيع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا، وأود أن أذكر بأن كل هذا الوضع بدأ مع ترهيب أقلية الألبان في كوسوفو وميتوهيجا، وهذا الأمر كان يهدف إلى التوصل إلى طموح انفصالية. اليوم بعد 15 عاما على اعتماد قرار مجلس الأمن 1244 ونحن أحلنا إدارة إقليم كوسوفو وميتوهيجا إلى الأمم المتحدة، إن شروط عودة المهاجرين داخليا إلى كوسوفو وميتوهيجا لم يتم إنشاؤها بعد، على هذا ما تمت الإشارة إليه في التقارير التي يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة وتقارير عمل الأونك وتقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للمهاجرين داخليا. نحن الدولة التي فيها أكبر عدد من المهاجرين داخليا في أوروبا، ويصل هذا العدد إلى 230 ألف شخص، وعلينا ألا نبقي هؤلاء الأشخاص في البيانات الإحصائية، علينا ألا ننساهم. أود أن أذكر أن 58 ألف لاجئ يعيشون في صربيا، و42 ألف منهم من كرواتيا، و16 ألف من البوسنة والهرزك. أنا أعتبر أن اللاجئين يستحقون اهتمام من الأمم المتحدة والمفوضية، مفوضية حقوق الإنسان. علينا ألا نتجاهلهم ونهمشهم، فهذه مشكلة كبيرة لفئة هشة من الأشخاص، وعلينا أن ندين هذا التجاهل. إن قضية حقوق الإنسان هي قضية عالمية تحترمها دول أعضاء في الأمم المتحدة، فأي مقرر متسرع فيما يتصل بهذه القضية أمر سيكون غير مناسب، فيمكن أن يسيء إلى عملية المصالحة في المنطقة، بالإضافة إلى حقوق الصرب الأساسية لكي يعودوا إلى ديارهم في كوسوفو وميتوهيجا وكرواتيا وبوسنا وهرزيغوفينيا. نحن اتخذنا تدبير وخطوة نحو المستقبل، ونأمل أننا سنقدم إسهاما فعالا في التقدم الاقتصادي العالمي، وأن نقضي على الجريمة والفساد، وهذا الحل وحل القضايا المتصلة بالأمن الدولي. إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن المشاركة في الاتحاد الأوروبي هي أولوية السياسة الخارجية لصربيا، وكما هي الحالة بالنسبة لأي تجمع دولي، فإن الاتحاد الأوروبي لا يمكن دائما أن يوصلنا إلى الحلول المثالية، فأمامه تحدياته الخاصة وأزمة التوسع، ولكنه التجمع الأفضل للدول الأوروبية. فنحن نحاول أن نحدث مجتمعنا ومن خلال تطوير قدراتنا الاقتصادية، والهدف الذي نصب إليه هو بناء صربيا تكون عضو محترم في أسرة الدول الأوروبية، وتعزيز التقدم في المفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. نحن نقوم بإعدادات لترأس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهذا الدور معقد ويطرح تحديات كبيرة، ولكننا مستعدين لذلك، وهذا بالتعاون مع سويسرا والتعاون البناء والإيجابي الذي تم التوصل إليه. ونحن سنستخدم هذا الترأس لكي نشجع على التعاون المتبادل بين دول المنطقة. في الأعوام الماضية إن دول البلقان أحرزت تقدما كبيرا، خاصة فيما يتعلق بالتعاون المتبادل، ونحن سنبذل كل الجهود من أجل المصالحة والتعاون والاحترام المتبادل، وأن يتم تطبيقه في الإقليم وفي المنطقة. علينا أن نتوصل أيضا إلى حل سلمي للمشكلة الجارية في أوكرانيا، فأشقاؤنا السلاف يستحقون السلام والتنمية السلمية وباحترام المبادئ العالمية، وهذا الأمر ينطبق على كل الدول والشعوب، وتم تحديدها بشكل واضح في ميثاق الأمم المتحدة. ونحن نحترم سلامة أراضي أوكرانيا كدولة عضو في الأمم المتحدة، ومن أجل ونؤمن بتطبيق منصف للقانون الدولي. وأذكر مرة أخرى بأن بعض الدول أنكرت لصربيا هذا الحق، واعترفت وعززت استقلال جزء من أراضيها، من أراضي صربيا، وهي كوسوفو وميتوهيجا. إن مبادئ ضمان السلام والأمن والفض السلمي للنزاعات وحماية واحترام سلامة الأراضي وسيادة الدول الأعضاء هم في هم الأساس الذي تستند إليه جمهورية صربيا للتعاون ولتوصل إلى الحلول للتحديات الأمنية والسياسية العديدة في العالم. نحن ندعم على المستوى الدولي كل الجهود التي يتم بذلها من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء، هذا بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية، في التوصل إلى حلول دبلوماسية للقضايا الأمنية الحساسة في العالم. ونحن لدينا خبرة سياسية واسعة ونتحلى بالشجاعة للمناقشة وللحوار مع الأصدقاء والشركاء ودول أعضاء في الأمم المتحدة، وذلك لكي نتوصل إلى حلول للخلافات التي تهدد الوحدة العالمية. نحن قدمنا إسهاما ملموسا لصون السلام الدولي من خلال المشاركة في عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونتيجة لهذا العمل وللتعاون مع الشركاء إن المنطقة تنعم باستقرار أكثر من بشكل أفضل من 15 عاما مضت. وأود أن أشير إلى أننا ندعم كل مبادرة تهدف إلى تكييف العمليات السلمية للتحديات الأمنية الجديدة، ونحن نوجه دعوة للتعاون الإقليمي وتدعيمه وإحداث التناغم في مختلف النهج التي نعتمدها في أنشطة عمليات حفظ السلام. السياسة الجديدة لصربيا وصلتنا إلى علاقات شفافة مع جنوب شرق أوروبا، وهذا كان واضح أثناء الفيضانات التي ضربت صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك، فإن التضامن الذي لمسناه هو مثال للعالم أجمع، ومنطقتنا تعطي فرص، توفر فرص استثمارات كمنطقة سلمية ومتينة في جنوب شرق أوروبا، وهذا الأمر يبين استقرار وقوة أوروبا. إن صربيا واجهت الإرهاب على أراضيها في كوسوفو وميتوهيجا، وبالتالي نحن نفهم المشاكل الأمنية التي تواجه العالم اليوم، ونحن ندين بأقوى العبارات كل أشكال الإرهاب، ونحن مستعدون لمناقشة كل المبادرات التي من شأنها أن تساهم في تدعيم دور الأمم المتحدة في مجال مناهضة هذا الشر العالمي. ونحن نجحنا في مكافحة، حرزنا تقدم في مكافحة الإرهاب وخاصة على المستوى الإقليمي، ونحن مستعدون للمساهمة انطلاقا من خبرتنا ومعرفنا لتدعيم قدرات مكافحة الإرهاب للدول الأخرى. ونحن نحن لا ندعم ولا يمكننا أن ندعم لغة الإنذار النهائي. نحن نحترم المصالح الاقتصادية والسياسية لكل دول أعضاء في الأمم المتحدة، ونهجنا وعملنا هي حماية يستند إلى حماية المصالح الدولية والمحلية، ونحن ندين الجرائم وخاصة الجرائم الوحشية التي يرتكبها أعضاء في المنظمة المتطرفة وهي الدولة الإسلامية. فهذا النوع من الإرهاب هو تهديد للسلام والأمن الدوليين، ونحن ملتزمون أكثر من أي وقت مضى لتوفير الدعم للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. إن ظهور آيسيس المتنامي وقدرته على استقطاب المقاتلين على الصعيد العالمي دق ناقوس الخطر للأسرة الدولية، ومن أهم المشاكل التي تواجه العالم هي مشكلة المقاتلين الأجانب الذين يتم توظيفهم من المنظمات الإرهابية مثلا الدولة الإسلامية والقاعدة. ووفقا لدراسة تم القيام بها من مركز الدولي لدراسة العنف الراديكالي والسياسي في لندن، إن المناطق التي تقوم بتجنيد المقاتلين الأجانب خارج غرب أوروبا والشرق الأوسط هي البلقان ودول الاتحاد السوفيتي السابقة، وإن البيانات حول المقاتلين الأجانب للبلقان تتباين. في ألبانيا لغاية 140، البوسنة والهرسك لغاية 60، أما العدد فهو أقل، مقدونيا يصل إلى 20، صربيا 3، بلغاريا 1، أما مقاطعة كوسوفو وميتوهيجا فيصل العدد إلى 150، وعلينا أن نضع حدا لذلك. نحن نواجه تحديات جديدة، وهذه تحديات تتطلب ردا خلاقا وشراكة عالمية وتحلي بالمرونة، ونحن ملتزمون بمبادئ التعاون متعدد الأطراف وتدعيم مبادئ منظومة الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار نحن نعتبر أن عملية الإصلاح لمنظومة الأمم المتحدة هي فرصة تاريخية لكي نبين دعم عملنا المتسق لفكرة بناء توافق الآراء بين الدول الأعضاء وكل القضايا الأخرى ذات الصلة، ونحن مستعدون للتعاون البناء واحترام كل المشاركين في الحوار خاصة لتعزيز فعالية منظومة الأمم المتحدة، ونحن ندعم إصلاح مجلس الأمن. أصحاب السعادة، ستقوم صربيا بكل ما في وسعها لتوصل إلى حلول للمشاكل الأمنية الدولية وتنمية مستدامة. وتقليديا دعمت صربيا النهج المتعدد الأطراف في مجال نزع السلاح وضبط الأسلحة نحن مقتنعون بأن العالم متكافل وهناك تحديات مشتركة ومعقدة، وهذا الأمر يتطلب حلول مشتركة. عندما نتابع بقلق التطورات المتصلة بانتشار الإيبولا في دول غرب إفريقيا، لا يمكن إلا أن نعبر عن المشاغل. نحن نعبر عن تعازينا لرؤساء وشعوب ليبيريا وغينيا وسيراليون للعدد المرتفع للضحايا، فهذا المرض لم يسبق له مثيل من حيث عدواه، بالإضافة إلى نسبة الوفيات المرتفعة، وهذا يفضي إلى أزمة إنسانية الأكبر التي يواجهها العالم، ونطلب التوصل إلى حلول مشتركة وفورية. فهذه مشكلة تعنينا جميعا، ومن المهم أن دول أعضاء في الأمم المتحدة أن تقر نطاق هذه المشكلة وأن توفر دعم لمقترح الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك للتوصل إلى بعثة طارئة صحية للرد الطارئ لمشكلة الإيبولا أو آفة الإيبولا. ونحن مستعدون للانضمام ونساهم بجهود مشتركة من خلال القدرات الطبية والعلمية. فالعالم تغير إلى أنه لا زال هو هو بالنسبة للفقراء، فإن عدم الاستقرار في الدول النامية هو مؤشر واضح على أن هذه الدول بحاجة إلى المساعدة المستمرة، والأسرة الدولية ينبغي أن تركز على مجموعة الدول هذه من خلال الدعم المالي وتطوير التكنولوجيا الجديدة تدريب الموارد البشرية. هذه التدابير من شأنها أن تفضي إلى استئصال الفقر وتدعيم المؤسسات. بالنسبة لصربيا، من أهم الأولويات هو استئصال الفقر والتعليم الجامع والمساواة الجنسانية والطاقة المستدامة، وبشكل خاص النمو الاقتصادي المستدام والعمالة. فإن أردنا أن نعيد إطلاق الاقتصاد، علينا أن نبقي في بالنا هذه المسائل، وعلينا أن نركز على ازدهار كل المواطنين. فهناك تكافل اقتصادي واجتماعي ويتطلب أفكار جديدة، وعلينا أن نتوصل إلى وسائل جديدة لمكافحة الأزمات الحالية في الإدارة العالمية، ونود أن نرى ما هي الخيارات لتطبيق الحلول السياسية. نحن نبقى مستعدين للتعامل مع قادة العالم لكي نعزز الازدهار، وهذه مسؤولية نتشاطرها. علينا أن نعمل بشكل جماعي، وبهذه الطريقة يمكن أن توصل إلى النتائج المرجوة. ولهذا السبب إن إنشاء جبهة عالمية تركز على المصير المشترك ومصالح البشرية، نحن هذا الأمر ندعمه، وهذه خطوة أولى لكي نتمكن نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن نواجه هذه التحديات العالمية الجديدة. وشكرا جزيلا على حسن انتباهكم. بالنيابة عن الجمعية العامة، أود أن أشكر فخامة رئيس جمهورية صربيا على هذه المداخلة، وأطلب إلى الممثلين أن يبقوا في مقاعدهم ريثما نودع فخامة الرئيس.